يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام سلام على المغسل بدم الجراح، سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح، سلام 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 عليك يا حسين، سلام على قائم آل محمد الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
سلام عليكم. الحلقة الرابعة من برنامجنا حديث عن الجندر. الحلقة الأولى والثانية كانت تحت عنوان معنى الجندر. الحلقة الثالثة عنوانها الواقع الجندري في العالم ومن حولنا، وكانت جزءا أولا. هذه الحلقة الرابعة هي الجزء الثاني للعنوان المتقدم، الواقع الجندري في العالم ومن حولنا. في الحلقة الماضية حدثتكم عن العولمة والأمركة وما تفرع عنهما. تسلسل الكلام، تشعب الحديث، لا أريد أن أعيد ما تقدم من بيان في الحلقة الماضية، لكنني سأكمل من حيث انتهيت. حديثنا عن الواقع الجندري في العالم ومن حولنا. حدثتكم عن العالم وكان حديثا مقتضبا، والذي ذكرته لم يكن إلا مثالا كي تستكشف من خلاله ماذا يجري في هذا العالم. وحلقة اليوم سأعرض فيها مثالا أيضا، سأأخذ العراق مثالا، لكنني لا أدري عن أي عراق سأحدثكم. في الإعلام العراقي وعلى ألسنة السياسيين وعلى ألسنة الذين يعارضونهم، تارة يتحدثون عن العراق ويقولون العراق العظيم، وثانية العراق الجريح، وثالثة العراق الجديد. وهناك من خطباء المنبر ممن لا يحسنون العربية حينما يتحدثون عن العراق يقولون العراق، فلا أدري هل سأحدثكم عن العراق أم أنني أحدثكم عن عراق عظيم جريح جديد. إنني في حيرة من أمري، ولذا أقترح عليكم وأن تقبلوا اقتراحي رجاء، إنني سأحدثكم عن العراق المجندر. العراق المجندر سأجعله مثالا. إنه مثال آخر أضيفه للأمثلة المتقدمة في الحلقة الماضية. عنواننا الواقع الجندري في العالم ومن حولنا. إذن نحن والعراق المجندر. البداية من عمار الحكيم بتاريخ 11/9/2021. عمار الحكيم في المؤتمر 13 لمناهضة العنف ضد المرأة نشاهد ونستمع.
وفي هذا السياق نؤكد على الأمور التالية: أولا، نشر ثقافة الجندر بما تتضمنه من تفاصيل كمعالجة الظروف البيئية والموروث الاجتماعي والتفاسير الخاطئة للنصوص الدينية كتابا وسنة، ومساعدة الجهات المعنية في القيام بدورها المنشود لحماية المرأة من العنف الذي تتعرض له. فلا تنمية شاملة ومستدامة للبلاد دون رعاية المرأة والحد من العنف الذي تتعرض له، وهي التي تمثل أكثر من نصف المجتمع. ثانيا، إقرار استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بواقع المرأة وتعريف المرأة بحقوقها والقوانين الراعية لها، وتعريف المجتمع بهذه الحقوق والقوانين عبر المناهج الدراسية ووسائل الإعلام. ثالثا، التزام العراق بالمعاهدات الدولية التي انضم إليها بما يخص المرأة وحقوقها.
المعطيات، الوثائق، الفيديوهات التي سأعرضها بين أيديكم لن أعلق عليها، إنها تتحدث عن نفسها بنفسها، وسأترك التعليق إليكم. من عمار الحكيم إلى حميد الغزي، إنه الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2021، إنه اليوم الدولي للمرأة 8/3/2021. نشاهد ونستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أشارككم احتفالية اليوم العالمي للمرأة تحت شعار مشاركة المرأة عنوانا للبناء والسلام. بينما يمر العالم بأزمة صحية كبيرة، ف فإن الأنظار تتجه نحو المرأة كونها وحيث موقعها المتقدم في مواجهة مختلف الصعوبات، لذا ينبغي إعدادها وتمكينها وتنمية قدراتها وتطويرها، ولا تتحقق هذه التنمية ضرورية في مجتمعنا إلا عند تطبيق مفهوم النوع الاجتماعي. ومن شأن أي تقصير بهذا الاتجاه فإنه يضاعف التناقض بين الطموح والواقع، وإننا نسعى لخلق فرص حقيقية للنساء من أجل ممارسة دورهن كقياديات وفاعلات ومنتجات في جسد المجتمع العراقي، للنهوض بواقعه وانسجاما مع وحدته وانطلاقه نحو البناء والإعمار والازدهار. وبشكل عام فقد شغلت المرأة العراقية الكثير من المواقع المتقدمة في الحياة والعمل والابتكار والتفوق، رغم العوائق والصعوبات التي تمر بها نتيجة التفاوت في حقوقها. وبهذه المناسبة أؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة في المجتمع مع أهمية الالتزام الوطني بالمرجعيات القانونية الدولية فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وإزالة الفوارق التي من شأنها أن تخلق تمييزا ضد المرأة وتفعيل دورها في صنع السياسات العامة والتمثيل في اللجان الوطنية الخاصة بإنفاذ وتنفيذ المواضيع الخاصة بالمرأة والتنمية المستدامة أجندة 2030. وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر لكل من أسهم في إعداد هذه الاحتفالية، وأثمن دور المنظمات الدولية المختصة بالمرأة والأسرة والطفولة لعملها الدؤوب في العراق، وأتمنى منها اختيار البرامج الفاعلة والبناءة وبما يطور ويدعم عمل دائرة تمكين المرأة لما لها من دور كبير في خدمة المرأة ودعم قضاياها المهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قناة الرابعة وفي برنامج من جهة رابعة مع منى سامي نشاهد ونستمع شروق العبايتي تحدثنا.
ايضا صار استشاره واستفتاء وسؤال كل المرجعيات الدينيه القضائيه،
مر عليهم هذا القانون
كله،
مر عليهم مر على
المرجعيات
الدينيه
الشيعيه والسنيه والمسيحيه. وهذا ذكرته للاستاذ سابقا وما صدقني.
لا جاوبتش بوكي.
بس هذا موثق ورئيس
جاوبتش واجاوبك اتحداش تعطيني اسم مرجع واحد.
اعطيك اسم رئيس اللجنه التي
اتحداش تعطيني اسم مرجع واحد على الهواء حتى مكتب المرجع المعني. هذا كان سؤالها وجوابي الشروط ذاكرتي جدا قويه ودقيقه. قلت لك اتحداش ولا انا اعيد التحدي تعطيني اسم مرجع واحد عرضتم على حوزه النجف عنوان كبير فيه عدة مراجع اكو 10 15 مرجع. انطيني مرجع واحد حتى نحرج ذاك المرجع ونقول له ست شروق تقول انطيتك القانون وانت رضيت به. اذكري مرجعا واحدا.
طيب هو حوزه النجف اعطيني المجال بمكتب السيد السيستاني.
جيد اذا تقولين مكتب
السيد السيستاني
اذا سجلوها مكتب السيد السيستاني تدعي الست شروق المحترمه انه عرض وقبل حتى يسمع مكتب السيد السيستاني.
أنا الرد أنا ما كنت ضمن الوفد النسوي اللي راح، بس أنا كنت بتواصل معهم وكانت رئيسة اللجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي ست رحاب العبودة كانت زميلتنا وكانوا إياها أعضاء اللجنة وكانوا
يعني إياها أيضا من دولة القانون
وكانت من دولة القانون وكان معاها أيضا يعني من منظمات المجتمع المدني وهم اطلعونا وهذا كان على في ندوة عامة اطلعونا بأن وفدهم ذهب إلى المراجع الدينية وعرض عليهم المشروع القانون وكان جوابهم نحن لا نتدخل في هذا القانون لا ليس لدينا اعتراض عليه.
وفي حلقة أخرى من البرنامج نفسه رحاب العبودة مع منى سامي.
البارحة صار جدل عظيم حول حلقة يوم أمس وتصريح السيدة شروق العبايتي حول عرض هذا القانون على مكاتب المرجعيات. هي ذكرت أنه هي ما كانت موجودة بالوفود اللي راحت زارت المرجعيات، ولكن حضرتك كنتي موجودة، فعلى أي المكاتب عرض هذا القانون وتمت الموافقة عليه مبدئيا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. البداية أكيد أرحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وبكل متابعين. طبعا أنا تفاجأت اليوم، قعدت الصبح لقيت يعني مجموعة من الفيديوهات مبعوثة إلي على هذا الموضوع. أنا كنت في حينها مو عضوة، أنا رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي في حينها في دورة 2014-2018. فكان يعني من ضمن القوانين اللي محالة إن من الحكومة إلى البرلمان، هذا للتوضيح، يعني هو مو اجتهاد شخصي من رحاب ولا من اللجنة ولا من أحد.
يا سلام.
هو طبعا سابقا قبل لا أنا أكون، بس إحنا في الدورة الثالثة اللي هي دورة 2014-2018 كان موجود على إدراج لجنة المرأة، محال من الحكومة إلى البرلمان، وبتدورها رئاسة البرلمان حالته للجنة وبدأ يتناقش القانون بطريقة مهنية قانونية. بدت تصاعد الأصوات برفض هذا القانون، ويعني بعدة أعذار أنه يدعو إلى التفكك الأسري، يزيد حالات الطلاق وكذا. طبعا إحنا خلينا نوضح فت قضية، كل القوانين بمسمياتها بعيدا عن المواد هي موجودة في كل الدول. قانون العقوبات مثل ما موجود بالعراق موجود بأمريكا موجود في كل الدول، لكن كل دولة تأخذ خصوصيتها. ليش تسمى قوانين وضعية؟ يعني أنا أضعها وأكيفها بناء على ما موجود في بلدي. أشوف مشكلة، اليوم عندنا مثلا مشكلة الجرائم الإلكترونية اللي تصير، اللي ابتزاز وغيرها، فتبدأ كل واحد يأخذ دوره حتى يضع حلول. المشرع يأخذ دوره شنو؟ بالحلول.
طيب أنا أسأل بالموضوع.
نعم، هو أنا جايتش بس هذه المقدمة حتى ينفهم أنه إحنا، حتى لا يفهم أنه إحنا نروج لقضية هي ما موجودة. لا، القضية موجودة قانونا. أكو مشكلة في الأسر، أكو تعنيف، أكو ضرب. طبعا التعنيف ما يشمل المرأة والطفل، قد يكون رجل معنف
طبعا،
ولد زوج ولد شاب يعنف أبوه اللي هو رجل كبير مثلا، يعني مو بالضرورة.
بس إحنا دا نحكي عن حماية الطفل.
اللي تحدثت، نعم اللي تحدثت بست شروق عفوا، احنا طبعا بعد الجدل قالوا انه المرجعية رافضة للقانون، رافضة.
نعم،
خلي خطين تحت رافضة. فطبعا احنا بدورنا اذا المرجعية ترفض، احنا نعرف احنا بعد ما نقدر خلاص، يعني احنا اولا بلد اسلامي يستمد تشريعاته بناء على تعاليم الدين الإسلامية. الشريعة الاسلامية بالاضافة الى دور المرجعية المهم. ما دام رفضت المرجعية لازم
رفضت فعلا المرجعية.
نعم، فاحنا بدورنا شنو؟ نشوف هذا الكلام هل هو صح او خطأ. رحنا بوفد إلى المرجعية، وأنا كنت على رئاسة الوفد، مجموعة من عضوات لجنة المرأة ومجموعة من عضوات البرلمان ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والمهتمين بهذه القضية.
وين رحتوا بالضبط؟
رحنا إلى النجف، التقينا بالشيخ النجفي، المرجع النجفي، والتقينا بالمرجع إسحاق الفياض، والتقينا بمجموعة. طبعا توجهنا إلى مكتب السيستاني، ما كان عندنا موعد معه حتى يعني يكون واضح، لأنه البارحة تداول هذا الموضوع، لكن التقينا بمجموعة من مكتبة وواعدونا أنهم راح يوصلون هذا الأمر،
لكن لم يحصل
طبعا. لكن الرأي العام للمرجعية اللي كان وصل لنا، ما أعرف بعد لأنه إحنا سمعنا من مرجعين ما سمعنا من الآخرين،
اللي هم قالوا إنه هم إحنا النجفي،
النجفي وإسحاق الفياض.
وإسحاق الفياض.
نعم. فقالوا إحنا ما نتدخل بالعمل التشريعي، هذا دورك أنت، تشوفين اليوم أنت إعلامية عندك دور، لكن أكو سياقات ما تطلعين عنها صح لو خطأ. أنا هم كبرلمانية عندي دور، ما أطلع عن السياقات اللي هي سياقات
صريح العبارة.
نعم.
رفضوا؟
لا، ما كان أكو رفض، لكن ماكو كان يعني ماكو دراسة لمواد القانون. قالوا إحنا في حال إحنا جبنا نسخة منسجمة مع مجتمعنا صارت عليها هواي تعديلات. طبعا دخلت في جدل سياسي، دخلت في جدالات وسجالات أخرى، ولذلك صارت في الضجة. لذلك توجهنا إلى إيقاف التشريع، ويعني في وقتها وصلنا للقراءة الثانية وتوقف الموضوع. لا كان أكو رفض، ولا لأنه إحنا أخذنا دورنا كمشرعين. إحنا لما نوصل المرحلة أنا كمشرع وما أجي بأخطاء يعني قد تؤثر على الدين الإسلامي أو قد تؤثر على التعاليم أو قد تؤثر على وضع المجتمع.
الحلقة التي تحدثت فيها شروق العبايتي كانت بتاريخ 1/8/2023، وفي اليوم الثاني كانت الحلقة التي تحدثت فيها رحاب العبودة بتاريخ 2/8/2023. نذهب إلى بليغ أبو جلال وعلى قناة الرابعة يعلق على ما تحدث به عمار الحكي.
يعني ليش هسه هاي القضية تتهم بها أطراف وأكو أطراف تحمل بعض المسؤولية؟ شنو الجندر وشون إجا شنو الموضوع؟ يعني هو قانون ممكن وأكو منظمات تشتغل عليها بالعراق، ليش الأطراف السياسية قام واحد يذب تهمة على الآخر بهذا الموضوع؟
لا هو مو ماكو تهمة سياسية، هو الجندر قبل سنتين معناه ووضعه وتفصيلاته هو مثل لفظ الديمقراطية. الديمقراطية في الولايات المتحدة تختلف عن ديمقراطيتك وتختلف عن ديمقراطية الغرب وتختلف عن ديمقراطية ألمانيا وإلى آخره وعن تركيا. الجندر بمعنى اللي قصده في لحظته سماح حسين هو قصده تمكين المرأة في المسارات العمل السياسي والاجتماعي وإلى آخره ولعب أدوار تنفع الناس. أما قضية الجندر بمعناه السلبي هذا قطعا ليس هو مراد سماحة السيد، ووضح بشكل واضح وصريح أنه أن الرجل له الحق أن يختار جنس امرأة والمرأة لها أن تقلب جنسها. هذا قطعا أي عاقل ما يحتاج أصلا نقول، أي عاقل لو عنده ذرة عقل يعرف أن سماحة السيد الحكيم لا يعني هذا المقصد تماما. والجندر تم تناوله من مسارين، مسار حريص على ثقافة المجتمع، وهؤلاء أثق بنياتهم، أثق بدينهم، أثق بحرصهم على المجتمع اللي من قسم من فضلاء الحوزة العلمية وطلبة العلم، قسم من عنده من المواكب الحسينية. هؤلاء تناولوا هذه المفردة لكي يثقفوا المجتمع على المعنى السلبي ويقفوا بالضد من عدها، وهؤلاء ممدوح وإحنا نقف معهم ونساندهم.
يعني بوقتها ما كانت موضوع الجندر واضحة؟
نعم. هو القضية الأخرى لا، الجانب السياسي اللي تولاه بشكل خاص أخوتنا في التيار الصدري الذين روجوا بشكل كاذب المعنى السيء ليلصقوه بنا، فبالتالي هناك جانب ممدوح من قبل فضلاء الحوزة وطلبة العلم والمواكب الحسينية ونحن معهم، وقطعا نحن بالضد من الآن الجندر بالمعنى السيء اللي يمشون به، وقطعا لن تستخدم هذه اللفظة مرة أخرى لأنها قد سببت مشاكل بالطريقة الحالية. ولكن في لحظة قولها كان يعنى بأنه أدوار الرجل والمرأة في المجتمع يجب أن ننظر إليها بطريقة مختلفة، ويجب أن نمكن المرأة في أدوار الاجتماعية والأدوار السياسية بالطريقة اللي ترفع عنها المظلومية. وكلنا نعترف أن بشكل عام المرأة عليها مظلومية كبيرة في المجتمع العراقي واضحة وضوح العيان.
كان هذا بتاريخ 4/8/2023. فتاح الشيخ وعلى قناة زاغروس وفي برنامج بوضوح بتاريخ 1/8/2023.
الآن هناك خطورة أكبر من تشكيل حكومة.
بالضبط.
سيد
بالضبط.
أستاذ محمد.
بالضبط. ما هي
أكبر الآن خطورة العراق.
دكتور فتاح.
الإسلام.
دكتور فتاح.
السيد مقتدى اليوم ما عاد إنه يفكر يسقط حكومة السودان.
أول
ما يريد من حكومة السوداني ومن مجلس النواب أن يقفون جنبا إلى جنب معه لمواجهة الإمبريالية والهجمة العالمية.
لا لا.
شنو تطلع منابر من داخل العراق باسم التشيع وتدعو إلى الجندرة؟ هاي هم احتلال؟ لو لا هم بالاحتلال قاومنا قلتوا علينا بعثين وانتوا ايدتوا الاحتلال والان الجندر انه طبيتوا لها صفح. هذا كلام فيه خطوره.
هاي
الان انا قدامي
دكتور فتاح
الدستور العراقي
هي اللي اشار لها.
محمد اعطيني مجال.
ايه؟
بس برخصتك بدعتي استاذ محمد
تفضل تفضل
باوع لي. الان قدامي الدستور العراقي ادعو همام حمودي وعمار الحكيم وكل الموجودين، مو كنتوا موجودين في كتابه هذه الدستور والديباجه تقول الدين دين الدولة دين الإسلام هو دين التشريع إلى جانب الأديان الأخرى؟ ما حدا مما بدأ إذا تشريعنا ودستورنا يدعو إلى العمل بالتشريع. الآن تؤمنون بنظريات تدعو إلى الجندرة؟ شوية استحوا، خجلوا شوية، راجعوا أنفسكم شوية، خجلوا من الله مو من الشعب. خاف الشعب مغفل، غفلتوه باسم الدين والمذهب. استحوا من الله، استحوا من الإمام المهدي ومن هاي العمائم اللابسيه.
طيب دكتور فتاح
أخي الكريم،
الحرب العقائدية
مو خصم لأحد، الحرب العقائدية صوته عالي.
بتاريخ 19/8/2023 وفي مجلس حسيني، سعد المدرس
يكون يحافظ على دين جدة يستميت. والله إذا أنا أتذكر عبد الكريم قاسم غير فقرة واحدة، شنو الفقرة؟ وقع على وثيقة أنه الذكر والأنثى على حد سواء بالميراث. الله مسخه، تتدخل المرات الله أنت؟ ديش فقرة هسه، مو فقرة، فقرات. إذا وقعوا الجندر يجيك وليدك متزوج لولد، إيش حدك تحكيه؟ أنا على المنبر إذا ذكرت يذبوني بالسجن. هسه عندنا فسحة. والله يا أخوان أنا من زمان أقول أنا ما أعول على عشائرنا، لأن عشائرنا بالسبعينات كانوا يجيبون زبيرية. أهلنا الكبار ملوا من الكاولية، ملوا. أي ترى يغرك هذا عقال هذا، والله يجيبون زبيرية، شاب مخنث وضارب هرمونات ويسوون المنكر ويا ورا العرس. هاي بالسبعينات. فلا تعول على عشائرنا، وما عندنا ممانعة إذا احنا معولين على الخط المؤمن. ولا ترى الباعينة والله. همام حمود موقع وغيره موقع وغيره موقع، بس هذا الرجال بيطفق صرح، البقية من جو لجو. بس احنا لا، هو المشكلة حتى المؤسسات الدينية ما قاعد تعترض. هذا مو مخيف؟ مخيف لو ما مخيف؟ لازم تصريحات ونحن نرفض ونسجل أبدا. أنا قلت جيت البابا نعلت والدي، أنا ما صدقتونا والله. واحد يا ربي ولد تالي ما تالي، شوف المثلية ايش قاعد يسوي يا اخوان.
احمد ملا طلال وعبرة قناة يو تي في، وبتاريخ 31/7/2023.
الجندر مصطلح قديم بس يبدو أنه جديد على العراقيين، وهالأيام صاعد على كل لسان وبيج بالفيسبوك. سلاح فتاك يشوه سمعة أي واحد يصيبه أو يقذف به. شنو اللي صاير؟ اللي صاير أنه النخب الثقافية والطبية والأكاديمية تتفرج من سكوت من كمية التشويه اللي متعرض له هذا المصطلح، والخوف من الحديث به أو حتى مجرد توضيحه، وهو مصطلح رسمي تتبناه الدولة العراقية ودستورها ما بعد 2003. أما إثارة الغبار وربط هذا المصطلح بالمثلية فهذه بضاعة فاسدة بيعت على الناس للتغطية على مشاكل ملحة بالمشهد. من أباحة؟ لا، أنا أرى غير السلطة وأصدقاء السلطة المطالبين بتحسين الحياة في هذا البلد يفترشون الأرض بهاي البضاعة.
وفي الحلقة نفسها أحمد ملا طلال أيضا،
ونناقش هذا الملف مع المدافع الكبير أحمد ملا طلال
عن النوع الجندر. عن الجندر أنا مقاتل، أنا عفية. أنا مقاتل دفاع عن الجندر.
راح أثبت لك
بفهمي للجندر، لا أنت العلمي. لا أنت ولا قاتل البلد ولا أحد يعرف ولا مجلس نواب يعرف شنو مفهوم النوع الاجتماعي.
بس أنت تعرف
ومقاتل يعني، أنا أعرف وغير يعرف.
بس يعني وزارة والجامعة ما حد يعرف، بس أحمد ملا طلال يعرف الجندر شنو.
والله أنا الجندر قريته
قريته بس راح أثبت لك بالدليل،
قريته موازنتكم
أثبت بالدليل.
وفي برنامج الحق يقال على القناة نفسها يو تي في، عدنان الطائي وبتاريخ 8/8/2023.
السياسة تشيطن الجندر والأحزاب تشغل الرأي العام ببلوى جديدة. الفهم نجاة من الشبهة، واللي ما يفهم مصطلح الأفضل ما يحكي به حتى لا يتحول الموضوع إلى تجهيل مقصود. شنو علاقة هذا المدخل بمفهوم الجندر اللي مخبوصة به الناس هالأيام وصاير ترند بالعراق؟ تابعوا يعني. بدأ موضوع الجندر بعد انتشار فيديو للسيد عمار الحكيم بوحدة من محاضراته يدعو بيها لإشاعة ثقافة الجندر بالعراق، واتضح لاحقا أنه الفيديو صار لسنتين بس يبدو بعضهم بحوش وطلعه لغرض في نفس يعقوب. المهم أنه تم ترويج معنى مغلوط عن مفهوم الجندر بوصفة دعوة للمثلية الجنسية والدعارة الموجودة بالغرب، وبدت الموجة تكبر تكبر وصارت موضوع الساعة لدرجة أن معاون محافظ النجف عمم كتاب رسمي على المؤسسات بعدم استخدام المصطلح. ليش؟ لأنه يهدد الثقافة الاجتماعية، بل حتى الرواديد ضمنوا الجندر بلطمياتهم ناهيك عن السياسيين والكتل البرلمانية. كتلة دولة القانون مثلا صرحت رسميا بأنه مصطلح الجندر يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية وأحكام الدستور العراقي، وهذا فهم خاطئ تماما وما كان المفروض تتورط به. بالنتيجة اضطر السيد الحكيم إلى توضيح مقصده بالقول إنه ذكر قضية الجندر للإشارة إلى التمييز العلمي بين الجنسين فقط، وهذا لا يعني مطلقا أننا نتبنى أو نؤيد أي نظرية تدعو إلى تذويب الفوارق بين الجنسين، معاذ الله. حاجة عمار مو معنى. طيب هو الجندر شنو؟ يابا الجندر مفهوم ثقافي بحت يستخدم بالعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، ويعنى بالفروقات الثقافية بين الرجل والمرأة، والمفهوم نشأ من المطالبة بمساواة المرأة مع الرجل، وشاع بعلم الاجتماع بالسبعينات وترسخ أكثر بالثمانينات، وبعام 1994 استخدم للمرة الأولى رسميا بمؤتمر السكان بالقاهرة، وراها ورد بالبحوث والتقارير. بالعراق الوسط العلمي والثقافي يعرف المفهوم بشكل جيد، لكن اللي شاع عنا حاليا خاطئ تماما ويفهم على أنه تذويب للفروقات الجنسية بين الذكر والأنثى، وهذا تجهيل تجهيل قد يكون مقصود. هوية الشخص اجتماعيا شيء وهويته جنسيا شيء ثاني، النوع الاجتماعي قضية ثقافية، أما النوع الجنسي فموضوع بيولوجي يدور حول مدى انسجام الشخص مع هويته الجنسية، واللي منها ظهر مفهوم النوع الثالث اللي يسمونه المثليين. طيب شلون نفسر هذه الحملة التجهيلية اللي شارك بها رجال دين وسياسيين ورواديد ومهاويل وكتاب؟ ببساطة، هناك انتخابات قريبة، وقبل كل انتخابات دائما يتم افتعال معارك مزيفة لتسقيط الخصوم وشيطنتهم واختلاق وحوش وهمية تهدد المجتمع حتى يتصدون هم لهزيمتها وحماية المجتمع منها. مرة الوحش يجي من طائفة أخرى، ومرة يكون من حقبة ماضية كالبعث، لكن هالمرة الوحش هو المثلية وقيم الغرب المنحلة اللي تهدد المجتمع. بالتالي يريدون إقناع الناخبين إنهم الوحيدين اللي ممكن يحموهم من المثلية وقيم الإحلال القادمة. الخلاصة قلناها بالبداية، الفهم الصحيح نجاة من الشبهة، ويبدو إنه السياسة جاي تخرب كل شيء بهذا البلد وتحرف حتى المفاهيم لمصلحتها وأجندتها. ودائما الجمهور مسكين ويتحرك بمنطق على حس الطبل خفا يا رجلي، ناس مساكين وين سامعين بالجندة. لهذا التجهيل اليوم بالعراق أسهل وصفة لقيادة الجمهور، أسهل وصفة اليوم لقيادة الجموع هي التجهيل. جهلهم وقودهم للمحرقة، قودهم وين ما تريد توديهم وديهم، بس جهلهم. يلا.
وبتاريخ 6/8/2023 عزة المعموري وفي قناة اي نيوز عبر برنامج استوديو العراق،
وجه ممثل الأمم المتحدة في الفرات الأوسط على أو علي عبد الحسين كمونة خطاب لمحافظ كربلاء المقدسة يخص تنظيم دورة تدريب مدربين، لأن الكتاب يحمل مضامين محظورة في العراق، وحمل الكتاب عبارات تحمل معاني النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. المثير للجدل خلال هذه الأيام وبحسب الكتاب، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضمن برامج إعادة الاستقرار وبالتعاون مع قسم التماسك الاجتماعي يعمل على تنظيم دورة تدريب مدربين في موضوع النوع الاجتماعي لتحقيق الهدف الخاص من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بالمساواة بين الجنسين، والذي يستهدف موظفي قسم تمكين المرأة وجامعة كربلاء. الدورة تبدأ يوم غد، وتتحمل المنظمة كافة التكاليف. الشارع الكربلائي والناشطين طالبوا المحافظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي الموقف من هذا الكتاب، والظاهر الشغل قوي على هذا الموضوع ويحتاج تدخل حكومي لإيقاف هكذا دورات وراها أهداف أخرى. خليكم يلا.
أمير آشور شاب عراقي كردي من كردستان، له قناة مثلية على اليوتيوب، وهي على صلة وعلاقة بوزارة الخارجية البريطانية كما هو مبين وموضح على الإنترنت. قناة إراكوير، أعرض لنا الفيديو الذي سيأخذنا إلى هذه القناة المثلية بنحو مباشر.
لا يخفى على أحد كمية الجدل بموضوع المثليين الجنسيين في العراق.
شنو هاي المشاعر والأحاسيس اللي داحسهم؟ ما دافتهم يعني شنو؟ احكي لي. ده انجذب الوحدة من صديقاتي بالمدرسة، أعرف أني بنية وما يصير انجذب لأي بنت، بس ما أقدر أسيطر على مشاعري. ما يحتاج تسيطرين على مشاعرك، لأن مشاعرك طبيعية وهاي معناته أنه أنت مثلية وهذا الشيء طبيعي. شنو؟ أنا مستحيل أقدر أكون مثلية، عائلتي وأصدقائي والمجتمع كلهم يقولون أن المثلية غلط. بس لأن الناس يصورون أنه هذا الشيء غلط مو معناته أنه غلط. زين إذا مو غلط ليش الناس يفكرون بهاي الطريقة؟ لأن ما عندنا معلومات كافية عن هاي المواضيع، والناس يخافون من الشيء اللي ما يعرفوه. تقاليدنا وقيمنا تمنعنا أنه نتكلم بهاي الأمور. وشون بالنسبة للدين؟ عائلتي وأصدقائي مسلمين وأني مؤمنة بالله، كوني مثلية ومسلمة هذا الشيء متناقض؟ لا بالعكس، كونك مسلمة هاي علاقتك ويا ربك، بس كونك مثلية هاي معناته أنه عندك مشاعر اتجاه شخص آخر. من المفروض الدين يكون مصدر حب وسلام مو مصدر رعب وخوف، والمسلمين الحقيقيين هم اللي يدعون للسلام. زين هسه شو أسوي؟ أقول للأهلي؟ أنت الوحيدة اللي تقدرين تاخذين هذا القرار، بس أهم شيء لازم تتقبلين نفسك وتعرفين أنه ما بيج أي شيء غلط، أنت حالك حال أي شخص بالمجتمع. شلون أقدر أسوي هذا الشيء؟ شلون أتقبل نفسي والناس يجبروني على أنه أرفض نفسي؟ أقري هواية وتعلمي أكثر عن هويتك الجنسية، حاولي تلقين ناس مثلك تحكي لهم عن مشاعرك ويشاركوك قصصهم. أكو ناس هواية ممكن يساندوك، ما يحتاج تكونين وحيدة.
ومن هذه القناة الكردستانية التي هي في العالم الافتراضي، نذهب إلى كردستان على أرض الواقع وإلى مدينة أربيل.
حالت يا خبا خير بيت أنا كم أودان تكردو روي جان چی ته بو هشتمین سالیادی تو دیمه گلتی
چیم هیا؟ یک شتم هیا از خاله که زور گرینگا اکید خوانی تو دیمه گزین کسی که زور زور پروفشنالا بوی اما هشتمین سالیادی تی و ایشالله نک هشتمین هشت هزار سالیادی دوباره اگردوا
ایشالله زور سپاس دکم روی گان اما دزاین اتو میکب آرتیستی اوکی؟ میکب آکم چونا؟
زور جوانا
بدلتا؟ قربانو چاو جوانا زور سپاس دکم روی ده سالی تر خود لکوی امین
ده سالی تر والله اوشتی که قرصه نتوانی بلی ده سالی تر من لانشتی که بلا من لانه ده سالی تر اکید کسی که هریشتا بهستر ابا
انشاءالله هر بهستر و بهستر ایشی جوانتر و جوانتر و سرکوتو بیت همیشه جانکم ده سکانت خوش بی اخوا بخیر بیت او جان کردوا بارد
لیره ای که زو خوشحالم. طبعا منو تو یکم جاره لیره یک بینین زو
خوشحالم قربان منو خوشحال
ترمین. ومن الاخ العزيز الفاضل روي الى وزارة الاسكان والاعمار وعبر قناة وطن WTV بتاريخ 1/8/2023.
يعني وزارة الإسكان شنو علاقتها بقضية الجندرة أو تخاطب التنوع الاجتماعي تخاطب دوائرها؟ يعني أكو كتاب هنا إذا تسمح لي من إلى دوائر وأقسام الوزارة كافة،
تمام.
موضوع دورة تدريبية، سيتم تنظيم دورة تدريبية بعنوان النوع أو نوع الاجتماعي للفترة من 20 إلى كذا لشركة الشركة الكذا الكائنة في المكان. وأيضا يعني الهدف، طبعا الهدف يقول تعريف المشاركين بمضمون أو مفهوم الجندر النوع الاجتماعي. أنا أريد أسأل جنابك شنو علاقة وزارة الإسكان بهذه القضية؟
طبعا هو أكو سببين، السبب الأول إداري تنظيمي، السبب الثاني هو خلينا نقول وظيفي. السبب الإداري والتنظيم أنه بعض الدوائر الدولة تدري بعد الانفتاح بعد 2003 صار انفتاح على المنظمات الأجنبية على الشركات الأجنبية. كثير من الشركات اللي تجي تستثمر بالعراق تطرح من ضمن ما تطرحه هو تقديم خدمات. مثلا احنا نشهد مثلا افرض الاتحاد الاوروبي مثلا منظمات مثل دخلت معه مثل UNDP وخيرها جابت كثير من البرامج متنوعة ثقافية منها تدريب منها مهارات منها. واعتقد هذه واحدة من البرامج اللي مفروضة على وزارة الاسكان. ومع الأسف أقول إحنا وزاراتنا بدأت تتلقى هذه البرامج بدون أن يكون لها أي فلتر أو أي مرشح حتى نعرف شنو اللي هو فائدة هذه شنو هي الثمرة. يعني خصوصا في عالم التدريب أكو قاعدة أساسية تقول أنت من تريد تدرب لازم تعرف العائد من التدريب. إحنا مع الأسف اليوم ندرب لكن ما نعرف شنو هو العائد من التدريب. إذا سألنا الأخوان في الوزارة اللي تفضلت فيها جنابك نقول لهم اليوم أنت راح تقيم ورش هاي ورش تدريبية حتى تعرف بها عن الجندر شنو هو الثمرة شنو هو العائد من هاي الورش. هل العائد هو تنظيمي إداري أم هو اجتماعي؟ إذا كان اجتماعي هذا ما أعتقد هو من اختصاصاتك أنت كوزارة. إذا كان تنظيمي وين راح يكون هذا التنظيم؟
يعني هذا الموضوع مكان. وين يودينا دكتور؟ هذا الموضوع يرجعنا على معاهدة سيداو. يعني أكو الفقرة الخامسة تقول من حق المرأة أن تختار السكن يعني حتى لو كانت متزوجة.
نعم
يعني هاي من ضمن تمكين المرأة يعني طبعا. من حق المرأة أن تختار حتى إذا كانت متزوجة وهي تختار السكن. يعني إحنا بشرعنا وديننا ومجتمعنا أنه تكون هي يعني مع الرجل أينما يذهب تكون وياه.
بالضبط. هو طبعا أكو اتجاهات فكرية تقول
يعني أقصد ممكن هي هاي تكون إلها علاقة
مع وزارة الإسكان ارتباط. أعتقد ما أكو ذاك الارتباط بقدر من وزارة الإسكان لكن من الجهات اللي هي فارضة عليهم إقامة هكذا ورش. أعتقد ما أكيد يعني هذا أكو توجه لحتى تنظر بالأسرة حتى تنظر بالحياة الاجتماعية اللي نعيشها إحنا كشرقيين. تعرف الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. اليوم إحنا نريد نسيطر على مجتمع معين لازم أني أعرف شنو المفاهيم والأسس والقيم والعادات والتقاليد اللي راح أبني عليها هذا المجتمع. فأول شيء لازم أضرب الأسرة. فمثل ما تفضل الجنابك اليوم حق السكن حق المعاشرة اليوم حق الشراكة مع حق الزوجية والشراكة مع الشريك هذه كلها بدت مفاهيم تنضرب بدت مفاهيم جديدة تدخل علينا مع الأسف مشوهة. بدت دوائرنا تساعد يعني دوائر الدولة بشكل عام بدت تساعد على إشاعة هذا المفهوم. المفهوم الثاني أعتقد اللي هو اليوم اللي إحنا نحتاج أنه يعني نسوي به وقفة هذا فك الارتباط. أنا أقول بين المفهوم اللي هو مفهوم إدارة التنوع اللي دا يصير خلط به لأن أنا اليوم لازم أنا أشوه لك وأشوش عليك وأنطيك مفهوم وأدس السم بالعسل على حد التعبير. فأنا اليوم دا أحكي على إدارة التنوع مو هذا إدارة التنوع اللي اليوم إحنا نريده. اليوم أنت دربني على إدارة التنوع أنا شلون أتمكن من هاي أدوات إدارة التنوع. إدارة التنوع تعني إدارة المعرفة الحقيقية بإدارة الموارد البشرية. أنا اليوم كوزارة أجي أريد أدير موارد البشرية بالطريقة الحديثة وبالأساليب الحديثة والوسائل الحديثة. أجي أدخل للجندر شنو مدخلية الجندر في عملية إدارة التنوع كمدخلية إدارية؟ ما إلى أي مدخل. اليوم إذا نجي نسأل علم الإدارة يقول لك ما إلى أي مدخل. هذا أنت اليوم عندك
بتاريخ 7/3/2023 مديرية حقوق الإنسان الدائرة القانونية التابعة لوزارة الدفاع العراقية
قامت مديرية حقوق الإنسان الدائرة القانونية في وزارة الدفاع ورشة عمل بعنوان مبادئ ومفاهيم الجندر بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية بحضور الست أمل الكباش من جمعية الأمل العراقية. وحقيقة هاي جملة من عدة نشاط تقوم بها مديرية حقوق الإنسان بالتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومفاهيم الجندر.
بدعوة من وزارة الدفاع مديرية حقوق الإنسان شعبة منظمات المجتمع المدني، كانت لنا فرصة بتقديم ورشة عمل حول مفهوم النوع الاجتماعي والعنف القائم على أساسه. لقاء طيب مع مجموعة ونخبة من وزارة الدفاع من موظفيها نساء ورجالا. التفاعل كان مهم جدا في هذه الورشة، ومن خلال طرح الأسئلة والإجابات اللي قدمها المشاركين حول مفهوم النوع الاجتماعي وأهمية إدماجه في السياسات العامة للحكومة العراقية.
الجندر ككلمة أصلها لاتيني معناها باللغة العربية النوع الاجتماعي، فالجندر أو النوع الاجتماعي هو الذي يحدد طبيعة العلاقة ما بين المرأة والرجل. أما كمصطلح فيطلق على المفاهيم والأدوار والقيم والعلاقات الاجتماعية التي يحددها المجتمع لكلا الجنسين المرأة والرجل. هل تتغير هذه الأدوار والمفاهيم؟ نعم، تتغير بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتغير الزمان والمكان بالظروف التي تمر بها المجتمعات كافة. أهم ما بالجندر هو المؤشرات والإحصائيات. أصعب ما فيه هي الفجوات. ما هي الفجوات؟ هي الفوارق ما بين المرأة والرجل من ناحية التعليم والصحة والوضع الاقتصادي والوضع السياسي. أهم ما في الوضع السياسي هو دور المرأة في عملية صنع القرار.
في 29/5/2021 جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، إنها تابعة لوزارة الدفاع العراقية.
عقدت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الندوة العلمية الموسومة بعنوان منظور النوع الاجتماعي للعمليات العسكرية في العراق، أو تخللت الندوة طرح عددا من الأفكار ذات الاهتمام المتبادل بين قائد تدريب بعثة حلف الناتو والجانب العراقي. وأشار رئيس الجامعة أن هذه الندوة تعد الأولى والتي اتسمت بالشفافية والوضوح وأنها خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح.
احتضنت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا اليوم المؤتمر الخاص بالمنظور الاجتماعي للمرأة على ضوء العمليات وموضوع الأمن والسلام، ومشاركة مدى مشاركة المرأة العراقية في المؤسسة العسكرية وخاصة وزارة الدفاع. اليوم كان الحضور بمستوى عالي جدا، كان قائد بعثة تدريب الناتو بالعراق فضلا عن نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وكانت فعلا ورشة عمل وجلسة اتسمت بالشفافية والوضوح والجرأة. وأيضا تم استضافة عبر الأثير عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة أيضا القائد المدرسة الكندية من كندا، وأبدأ طروحاته بما يخص الأمن والسلام. وفعلا كانت هذه الورشة لأول مرة تعقد في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا. كان حقيقة تثمين لدور الجامعة لاحتضان هذا المؤتمر، وكانت فعلا خطوة على الطريق الصحيح بما يعزز دور المرأة في المؤسسة العسكرية وتحديدا في وزارة الدفاع وجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا.
الندوة جاءت بالتعاون مع نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، فضلا عن مشاركة قسم تمكين المرأة، وتضمنت عدد من القرارات الدولية منها حفظ الأمن والتركيز على التدريب وتعزيز دور المرأة العاملة في وزارة الدفاع، إضافة إلى ارتقاء بالجانبين العلمي والعملي.
The importance of having women
كي تتمكن من المساهمة في تحقيق السلام، لأننا إذا ما أردنا تحقيق السلام وخدمة السلام وتقديم للشعب فيجب أن تكون المرأة حاضرة لتلعب دورها في تحقيق هذا الأمر. إذا نتحدث كما قلت على ذات الشيء وهو أهمية إشراك المرأة، كما تعلم أن الأدوار التي يلعبها الرجل والدور الذي تلعبه المرأة مختلفة، وكي نتمكن من الوقوف على واقع مشاركة كل من الرجل والمرأة يجب علينا أن نضمن مشاركة المرأة لنحقق السلام ونقدم الخدمات التي تستحقها شرائح المجتمع بمختلفة يعني.
Both men and women in the military.
تنفيذ الدورة التدريبية لإعداد المدربين بإدماج منظور النوع الاجتماعي في سياسات التدريب الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وأيضا هذا المؤتمر يؤكد على دور المرأة العاملة في الوزارة، وأيضا كل القرارات الخاصة بالمرأة من القرارات والاتفاقيات الدولية المعنية بها، وكذلك قرارات حفظ الأمن وعدم الإفلات من العقاب وغيرها من الأمور التي بالإمكان أن تقوي وتمكن المرأة في الوزارة.
من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، علي سامي، أعلام وزارة الدفاع.
وبتاريخ 22/6/2021 جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا تفتتح دورة إعداد المدربين لتعميم منظور النوع الاجتماعي، وهي تابعة لوزارة الدفاع العراقية. وبتاريخ 18/1/2022 قسم تمكين المرأة في وزارة الدفاع يعقد الاجتماع الأول. ومن وزارة الدفاع العراقية إلى وزارة الداخلية العراقية.
I feel very grateful.
أشعر بالامتنان لأن منحت لي هذه الفرصة في المشاركة خلال عرض قصير حول تعريف مفهوم النوع الاجتماعي والمساواة النوع الاجتماعي، وأيضا لتوضيح للمشاركين حول أهمية مفهوم النوع الاجتماعي وفي وزارة الداخلية. كنت سعيدة جدا بالمشاركة الفعالة من المشاركين وطرح الكثير من الأسئلة.
قام قسم تمكين المرأة الورشة الأولى حول مفهوم دور القادة في نشر مفهوم النوع الاجتماعي باعتباره مصطلح جديد بالتعاون مع مديرية التدريب والتأهيل والعلاقات والأعلام. حضر الورشة مجموعة من القادة.
ندوة جيدة متميزة بحضور أغلب القادة الأمنيين الذين لهم دور فاعل ومهم في نشر هذا المفهوم بين كافة منتسبي القوات الأمنية، أو بمعنى أصح بين كافة منتسبي الأجهزة الأمنية القطاعات الأمنية. فإذا القادة الأمنيين لهم دور مهم في نشر مثل هذه مفاهيم حديثة تهتم بالنوع الاجتماعي، تهتم بالمرأة، تهتم بوجود المرأة بدورها المتميز في هذا القطاع الأمني بالتعاون مع أخيها الرجل في نفس مكان العمل.
حضرنا هذا اليوم للورشة الخاصة بالنوع الاجتماعي التي أقامتها قسم تمكين المرأة في وزارة الداخلية، ونحن مديرية حماية الأسرة والطفل شركاء معهم في هذا الموضوع أيضا، وهو النوع الاجتماعي وهو الجندر، والتي تعتمد على القيم الاجتماعية والعلاقات والتقاليد والتي تختلف ما بين الرجال والنساء وما بين العرق والدين والقيم. هذا الحديث وشرح وافي بمفهوم هذا الضباط على النوع الاجتماعي اللي هو الجندر ومساواة الرجل مع المرأة في كافة الميادين.
كان ذلك بتاريخ 8/2/2023. ومن قسم تمكين المرأة في وزارة الداخلية العراقية إلى النجف، وبتأريخ 14/15/7/2023 منتدى الإعلاميات العراقيات، وبرعاية من الأمم المتحدة.
كانت المبادرة لهذه الورشة مبادرة جميلة جدا، وخاصة أنه من منتدى إعلاميات العراقيات، فنحس اليوم أنه المرأة لها حضور قوي، لها حضور كبير.
الحضور المتدربين اليوم نخبة من صحفيات وصحفي النجف الأشرف المعروفين حقيقة في مجتمع النجف الأشرف، أنه تخوض هيك تجربة تدرب هكذا نوع من الصحفيين أعتقد مو بالسهولة، لكن الحمد لله كان أكو تجاوب، كان أكو تفاعل، كان أكو يعني تواصل معهم بالأفكار.
Thank you.
الحقيقة احنا استفادينا الكثير باعتبار عرفنا مواقع مهمة جدا تدلل بأهمية يعني القوانين والدستور وكذلك اللوائح القانونية للوصول إليها بشكل جيد لاستخدامها في تقاريرنا وكذلك أخبارنا الصحفية.
اليوم التقارير الصحفية اللي تراعي حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي خصوصا قضايا المرأة هي بالنسبة لنا جدا مهمة في تغيير الكثير من المسارات والأفكار وإيجاد الحلول لكثير من الظواهر الغريبة.
عرضت بين أيديكم 20 عنوانا، 20 مثالا تخبرنا وتخبركم عن العراق العظيم، عن العراق الجريح الجديد المجندر. لن أعلق على هذه العناوين وتفاصيلها، إنني سأترك التعليق إليكم، لكنني سأذهب إلى فاصل. الدليل المرجعي، أنا لا أتحدث هنا عن مراجع الحوزة الطوسية، وإنما أتحدث عن المرجعية الجندرية. هذا نموذج من الكتب التي تمثل المنهج التدريبية في هذه الدورات، حينما يتحدثون عن دورة، عن كورس. هذا التدريب له مرجعية فكرية، له منهجية. هذه المنهجية في هذه الكتب، هي هذه الكتب التي تدرس. الدليل المرجعي، المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر. هذا الكتاب مثال، أنموذج. هذا الكتاب منهج يدرس في الأردن وفي أماكن أخرى. الكتب هي الكتب والمنهج هو المنهج. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو الدليل المرجعي، المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر. الوقت لا يكفي كي أحدثكم عن كل التفاصيل التي جاءت في هذا الكتاب، إلا أنني سأعرض لكم بعضا مما جاء فيه كي تكونوا على اطلاع ولو بنحو إجمالي. في التعريف بهذا الكتاب إنها الصفحة 5 والعنوان شكر وتقدير. تم تطوير هذا الدليل بدعم من الشعب الأمريكي من خلال منحة من برنامج USAID. USAID هذا مختصر لعنوان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يختصر عنوانها بهذا المختصر في اللغة الإنجليزية USAID. USAID تم تطوير هذا الدليل بدعم من الشعب الأمريكي من خلال منحة من برنامج USAID تكامل، هذا هو عنوان البرنامج USAID تكامل، المنفذ من منظمة أمريكية أخرى IREX IREX، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويعتبر هذا المحتوى من مسؤولية آيركس، ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو آراء الحكومة الأمريكية. تم نشره في عام 2020 في عمان الأردن. وهنا حينما يقولون من أن مضمون الكتاب لا يمثل بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو آراء الحكومة الأمريكية، لأن الكتب هذه عكست جانبا من ثقافة الجندر، هذا الذي يتحدثون عنه في الوثائق والفيديوهات التي عرضتها عليكم قبل قليل، فهؤلاء يتحدثون عما قيل عن الجندر في هذه الكتب، وهذه الكتب لا تمثل ثقافة الجندر الحقيقية، هذه بداية. من هنا يقولون في المقدمة هكذا: ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لأن آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عرضتها عليكم في الحلقة الماضية في الفيديو الذي أنتجوه هم ونحن ترجمناه لكم، وهو موجود على موقعهم الإلكتروني الرسمي. وجهة نظرهم بينت في ذلك الفيديو الذي عرضته عليكم في الحلقة الماضية. أما ما هو مذكور في هذه الكتب التي تدرس في الدورات الثقافية الجندرية، حديث مجتزأ، حديث مجتزأ. أصبروا علي وستعرفون الحقيقة شيئا فشيئا. أذهب إلى الصفحة 6، الملخص التنفيذي، برنامج USAID، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج USAID تكامل، وهو هذا الذي يطرح في هذه الكتب، هو برنامج مدته 7 سنوات، ينفذه مجلس الأبحاث والتبادل الدولي آيراكس، منظمة أمريكية من المنظمات الكبيرة والمنتشرة في الكثير من بقاع هذا العالم، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، يهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة الجندرية. يتحدثون عن المرأة فقط، بينما الجندر لا تمثل فيه المرأة إلا 1 إلى 11 مثلما بينت لكم في الحلقة الماضية، والرجل كذلك لا يمثل فيه إلا 1 إلى 11، والأمر لا زال مفتوحا. يهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة الجندرية، حدثتكم عن المساواة الجندرية، ومن أن المصطلح هذا يفسر تفسيرا ليس دقيقا، يكون الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة. يهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة الجندرية وتمكين المرأة في الأردن من خلال توسيع روابط الحوار المجتمعي حول المساواة الجندرية وتعزيز وسائل الإنفاذ وكسب التأييد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنساء والفتيات. وبإمكاننا أن نرفع كلمة الأردن ونضع محلها أي دولة أخرى، أن نضع مصر، أن نضع لبنان، أن نضع العراق، وهكذا. المنهج واحد، هو هذا نفسه. من خلال عمل USAID، إنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال عمل USAID، برنامج تكامل مع العديد من فئات المجتمع مثل الشباب والنساء والعاملين في قطاع التنمية وصناع القرار والمعلمين، وجد البرنامج أن هناك حاجة إلى دليل مرجعي حول المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في طرح موضوع المساواة الجندرية في الأردن وهكذا في البلدان الأخرى. ولذلك قام البرنامج بإعداد هذا الدليل، الدليل المرجعي، المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر. إلى أن يصل الكلام تتمثل أهداف هذا الدليل، هذا الكتاب، في تقديم أداة تعلم ذاتي، فبإمكان الناس أن يتعلموا تعلما ذاتيا من دون مدرب، من دون أستاذ. تتمثل أهداف هذا الدليل في تقديم أداة تعلم ذاتي ومرجع للبرامج التدريبية حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالجندر، كما توفر أدوات تتوافق مع السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي للعالم العربي، كمساهمات الحركات النسوية في الوطن العربي، إلى بقية المطالب التي يتحدثون عنها. لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم الكثير. يمكنكم أن تحصلوا على هذا الكتاب من المكتبات أو من الشبكة العنكبوتية. في الصفحة 7 صمم هذا الدليل بحيث يكون قابلا للتكيف مع أي جمهور، وهو متوفر باللغة العربية والإنجليزية، ويمكن للقراء استخدامه كدليل إرشادي فصلا تلو الآخر للاستفادة من المعرفة الأساسية أو السابقة المتعلقة بالجندر والبناء عليها، إلى آخر ما جاء في هذه المقدمة، مقدمة تحدثنا بنحو مفصل عن كيفية الانتفاع من هذا الدليل الذي يشتمل على المنهج التعليمي والتدريبي لتحصيل الثقافة الجندرية. في الصفحة 9، على الرغم من أنه يمكن تكييف هذا الدليل كي يستخدم مع مجموعة واسعة من الأعمار والفئات المستهدفة، إنها الفئات التي يريدون تثقيفها بالثقافة الجندرية، إلا أنه تم تطويره وتجريبه بشكل أساسي مع مئات الشباب والنساء والعاملين في مجال التنمية والجهات المانحة وصانعي السياسات والأفراد في القطاع التعليمي. تم توفير المزيد من المعلومات حول هذه الفئات المستهدفة في أدنى الصفحة، هناك جدول مفصل في الصفحة نفسها بخصوص هذا الموضوع. صفحة 16، العنوان: الجدول الزمني لنقاش الجنس مقابل الجندر. وهذا الكلام مر علينا، لا أريد أن أعيد الحديث في الهوية الجنسية والهوية الجندرية، مر الكلام في كل هذا. في هذه الصفحة وضعوا 5 أقوال ل5 شخصيات من رموز الثقافة الغربية. القول الأول لجون لوك، وهذا لا علاقة له بالثقافة الجندرية. والقول الثاني للفيلسوف الألماني هيجل، وهذا أيضا لا علاقة له بالثقافة الجندرية، وإنما رموز الثقافة الجندرية هؤلاء: سيمون دي بوفوار، إنها الفيلسوفة الفرنسية السحاقية العنيدة، صاحبة كتاب الجنس الآخر، مع عدد كبير من الروايات الأدبية ومن الأبحاث في فلسفة الجندر. الاسم الثاني جون ماني، إنه عالم نفس أمريكي. الاسم الثالث جوديث باتلر، لا زالت حية وتعيش مع عشيرتها ويندي براون، فيلسوفة جندرية سحاقية، وهي في السحاق أشد من سيمون عشيقة سارتر، يهودية أمريكية. سأحدثكم عن هذه الأسماء في حلقة يوم غد. هؤلاء هم القدوة وهم الأسوة في عالم الجندر. وجوديث باتلر فلسفتها أعمق جندريا من فلسفة سيمون. سأحدثكم عن هذه الأسماء في حلقة يوم غد. هذه هي الرموز التي تذكر وتكون عناوين واضحة في تدريب هذه الدورات. صفحة 27 عنوان: الهوية الجندرية والأدوار الجندرية. فماذا يقولون؟ تعرف الهوية الجندرية بأنها النظرة إلى الذات كذكر أو أنثى، وهذا سيرجعنا إلى ما تقدم حينما كان الحديث عن المساواة الجندرية وشخصوا الرجل والمرأة، أما هنا فإن الكلام صار بنحو آخر. تعرف الهوية الجندرية بأنها النظرة إلى الذات كذكر أو أنثى، فيمكن للأنثى أن تنظر إلى ذاتها من أنها ذكر، وهكذا الذكر يمكن أن ينظر إلى ذاته من أنه أنثى، وتتشعب الأصناف الجندرية بعد ذلك. فحينما نتحدث عن المساواة الجندرية ومن أنها ترتبط بالرجل والمرأة، هذا جهل جهل. هؤلاء الذين كانوا يتحدثون بهذا اللسان مضحوك عليهم. نكمل الكلام، نكمل القراءة. تعرف الهوية الجندرية بأنها النظرة إلى الذات كذكر أو أنثى، ويميل الأفراد إلى التعريف بأنفسهم كذكور أو إناث، على الرغم من أن الصورة بدأت بالتغير في العديد من المجتمعات، وبدأ الاعتماد بأن الهوية الجندرية ثنائية، أي تتكون من اختيارين فقط، بالتغير تدريجيا وعوضا عنه يظهر قبول أكبر لمفهوم الطيف الجندري. الطيف الجندري هي هذه الأقسام والأصناف الجندرية التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة. ولذا فإنهم يختارون ألوان الطيف الشمسي، ألوان القوس الذي يعرف بقوس قزح، هكذا يعرفه الناس. في رواياتنا وأحاديثنا فإن قزح من أسماء الشيطان، ولذا فإن الأحاديث الشريفة تقول: قولوا إنه قوس الله، لأن قزح هو من أسماء الشيطان. ليس هذا الأمر مهما. فألوان قوس قزح كما يعرف الناس هذا العنوان، إنها ألوان الطيف الشمسي، جعلت شعارا ورمزا لهم، باعتبار أن الأصناف الجندرية يقال عنها الطيف الجندري. وبدأ الاعتقاد بأن الهوية الجندرية ثنائية، أي تتكون من اختيارين فقط بالتغير تدريجيا وعوضا عنه، يظهر قبول أكبر لمفهوم الطيف الجندري، باعتباره وصفا أكثر دقة لسياق الهويات المتعلقة بالجندر حول العالم، إلى آخر ما جاء من الكلام بهذا الخصوص. لو كنت أمتلك وقتا كافيا لقرأت أكثر. في آخر سطور في هذا الكتاب: الجندر والعولمة، وكان حديثنا عن العولمة في الحلقة الماضية. مما جاء تحت هذا العنوان: أصبح من الممكن بفضل العولمة وشبكة الإنترنت الوصول إلى المعرفة لعدد أكبر من الرجال والنساء، وأكثر من أي وقت مضى، إلى آخر ما تحدث به الدليل المرجعي، المصطلحات والمفاهيم الأساسية
وتمارين تدريبية حول الجندر. هذا مثال من الأمثلة. نذهب إلى فاصل كي أحدثكم بعد الفاصل عن مثال آخر. دليل أوكسفام للتدريب على الجندر، هذا الكتاب يتألف من جزئين، هذا هو الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. رجاء اعرضوا لنا صورة الجزء الأول. هذا هو الجزء الأول، صورة له للكتاب الذي سأحدثكم عنه، واعرضوا لنا صورة الجزء الثاني. دليل أوكسفام للتدريب على الجندر، ما المراد من هذا العنوان أوكسفام؟ هذا مختصر لمنظمة عالمية كبيرة جدا. هذه المنظمة تأسست سنة 1942 ميلادي أيام الحرب العالمية الثانية، تأسست في مدينة أوكسفورد هنا في المملكة المتحدة. أكاديميون من جامعة أوكسفورد مع مجموعة من النشطاء الاجتماعيين وآخرين أسسوا لجنة، هذه اللجنة توجهت إلى الحكومة البريطانية كي تقنعها في أن يقوم هؤلاء بتأسيس منظمة لتخفيف آلام اليونانيين الذين كانوا محاصرين من قبل الحلفاء. تفاصيل الحرب العالمية الثانية، دول الحلفاء ودول المحور، ولا أريد الخوض في هذا المطلب. فكانت دول الحلفاء تحاصر اليونان، وكان اليونانيون يعانون من الجوع. تأسست هذه المنظمة من أكاديميي أوكسفورد ومن النشطاء الاجتماعيين البريطانيين ومن آخرين، فأسسوا منظمة لمجابهة الفقر في العالم، منظمة كبيرة، 15 منظمة من المنظمات الدولية تنضوي تحت هذا العنوان أوكسفام، مقرها الرئيس في مدينة أوكسفورد في المملكة المتحدة. في بدايات أمرها كانت تهتم بأمر الفقر والمجاعة، لكنها توسعت وتوسعت كثيرا، وهي على علاقة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى علاقة مع سائر المنظمات الدولية والعالمية الكبرى، وعلى ارتباط بمنظمات الأمم المتحدة. تتواصل مع الفلسطينيين منذ الخمسينات، وانتشرت في الكثير من الدول العربية منذ الثمانينات.
من اهتماماتها تثقيف الشعوب بالثقافة الجندرية. هذا الدليل المرجعي مرده إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهذا الدليل مرده لمنظمة أوكسفام البريطانية. الجزء الأول، الجزء الأول في الصفحة 5، بيروت في 20 حزيران 1999. الدليل المرجعي نشر سنة 2020 في عمان. نحن نتحدث هنا عن 20 حزيران 1999، بيروت. عزيزة القارئة، عزيز القارئ، تحية طيبة. وبعد، بعد تحضيرات دامت حوالي السنة ونصف السنة، نقدم إليكم الترجمة العربية لدليل التدريب على الجندر الذي أصدرته أوكسفام بريطانيا باللغة الإنجليزية عام 1994. فهذا الكتاب صدر سنة 1994 من منظمة أوكسفام البريطانية، وترجم إلى العربية ونشر في بيروت في لبنان في سنة 1999. ويحتوي هذا الدليل برامج موثقة من شأنها مساعدة القارئة القارئ على التخطيط والإعداد والقيام بورشات تدريبية حول موضوع الجندر والتنمية. هذه البرامج من التسعينات، وقد حدثتكم عن تأريخ الثقافة الجندرية في الحلقات المتقدمة، وسيأتينا الكلام تباعا. على سبيل المثال صفحة 117 من الجزء الأول، هذا درس من الدروس: الإعجاب بالجنس الآخر. هكذا يطلب من المدرب المنهج. أولا، أطلب من المشاركين المساهمين أن يشكلوا مجموعات ثنائية رجالا ونساء. ثانيا، أطلب من كل مشارك أن يفكر بشخص يعجبه من الجنس الآخر من الموجودين معه أو من الذين ما هم بموجودين معه. أطلب من كل مشارك أن يفكر بشخص يعجبه من الجنس الآخر. أطلب من كل شخص أن يقاسم شريكه الإعجاب بخصال الشخص الذي وقع عليه الاختيار، أن يقاسمه، أن يخبره. رابعا، يطلع كل شخص بعدئذ المجموعة على المزايا التي قام شريكه بوصفها. فسين يخبر صاد بالشخص الذي يعجبه، هذا الرجل سين يخبر المرأة صاد أو أنه يخبر الرجل كاف الذي يكون مشاركا له بحسب تقسيمات المدرب، يخبره بمواصفات المرأة التي يحبها أو بمواصفات أي صنف من أصناف الجندر. نحن نتحدث عن الأصناف الجندرية هنا. وبعد ذلك هذا الشخص الذي أخبر أكان رجلا أم كان امرأة يخبر المجموعة كلها، وحينئذ ستكون المعلومات مشاعة بين الجميع. هذا الكلام حتى لو كان على سبيل الأمثلة الافتراضية، لكنه يهيئ للثقافة الجنسية المشاعة بين مجموعة من الرجال والنساء لا توجد أي روابط فيما بينهم. الرابطة أنهم يتدربون على الثقافة الجندرية. رابعا، يطلع كل شخص بعدئذ المجموعة على المزايا التي قام شريكه بوصفها. خامسا، اكتب هذه المزايا على اللوحة تحت عنواني ذكر وأنثى. سادسا، حاول القيام بمراجعة جميع مزايا وخصال الرجال والنساء، ثم بين الحسنات النمطية منها بالنسبة للرجال والنساء. المراد من الحسنات النمطية إنها الثقافة التي تعارف عليها الناس، ثم بين الحسنات النمطية منها بالنسبة للرجال والنساء وناقشها مع المجموعة. صفحة 118، هذه ملاحظات للمدرب. أولا، إن الطلب من المشاركين المساهمين التفكير بشخص من الجنس الآخر ليس لهم به معرفة شخصية قد يكون أقل إحراجا لهم، مثل التفكير بشخصية عامة شهيرة. ثانيا، في ورشات العمل التي أقيمت في كينيا وتنزانيا وزيمبابوي تم استخدام هذا النشاط في البداية المبكرة للدورات التدريبية، وهو يساعد على كسر حاجز الجليد فيما بين الرجال والنساء في الدورة التدريبية وخلق جو من الألفة داخل المجموعة لحث أفرادها على الحديث حول الرجال والنساء والتفكير بالجندر. قطعا هذه الأمور تأتي تدريجيا كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية، العافية بالتداريج. صفحة 219 تحت عنوان تحطيم السلسلة، اجمع سلسلة من المقالات من النساء، بعضها يؤيد اضطهادهن وبعضها ينادي بتحريرهن. وهنا توجد أمثلة في صفحة 221 وما بعدها. ثانيا، اطلب من عضوات المجموعة الجلوس على شكل حلقة مع سلسلة دائرية مصنوعة من الورق وموضوعة في الواجهة. سلسلة هذه السلاسل التي تستعمل أغلالا وقيودا، ولكنها تصنع من الورق. عمل توضيحي في الدرس. ثالثا، اطلب من 4 أو 5 نساء قراءة المقاطع بصوت عال. رابعا، اطلب من المشاركات المساهمات الإصغاء إلى القراءات، وحين يسمعن ما يشير إلى تكبيل النساء يضعن أيديهن في السلسلة. عملية تخاطب اللاشعور، فحينما تعود المرأة إلى بيتها وتجد شيئا من الذي قيل في الدرس ستتذكر من أنها مقيدة بالسلاسل في بيتها. أطلب من المشاركات المساهمات الإصغاء إلى القراءات، وحين يسمعن ما يشير إلى تكبيل النساء يضعن أيديهن في السلسلة. أما حين يسمعن ما يشير إلى تحرير النساء فينبغي عليهن تحريرها منها. خامسا، اختم الجلسة بمصاحبة الموسيقى في الخلفية، حيث تمسك النساء أيدي بعضهن البعض. برنامج تمثيلي. وماذا بعد؟ إذا ما ذهبنا إلى الجزء الثاني من الكتاب نفسه، هذا الكتاب الذي بين يدي طبعته الأولى سنة 2000. أتعلمون أين طبع؟ إنه مطبوع في دار المدى للثقافة والنشر، وهي في دمشق في سوريا، سنة 1999 نشر في بيروت وطبع في سوريا سنة 2000. أتحدث عن الجزئين معا. في الجزء الثاني صفحة 633 عملية تمثيلية، قم بتجهيز 2 من المشاركين المساهمين مسبقا لتمثيل الحكاية الواردة في النشرة 82، وهي موجودة هنا، حكاية الشامبا. أطلب من متطوعين 2 أداء التمثيلية، ثم أطلب من أفراد المجموعة الإصغاء إلى ومراقبة ما يحدث. ثالثا، بعد التمثيلية أطلب من المشاركين المساهمين العمل في جماعات ثنائية رجال ونساء لمناقشة السؤالين التاليين: ما هي القضايا التي أثيرت في التمثيلية؟ ما هي أوجه التشابه التي يمكن استخلاصها من التمثيلية تبعا لخبراتك وتجاربك الخاصة؟ صفحة 634، النقطة السادسة، استخدم آلية اقتحام الذهن مع المجموعة الكبيرة. هذه آلية في التعليم مؤثرة جدا. سأحدثكم عنها بعد قليل. استخدم آلية اقتحام الذهن مع المجموعة الكبيرة لإظهار القضايا التي ركزت التمثيلية والحكاية الانتباه عليها. هذا الكتاب كتاب كبير يتألف من جزئين، الصفحة الأخيرة 914. إنه دليل أوكسفام للتدريب على الجندر. هذه الكتب التي تشكل منهج التدريب في الورش العملية وفي الكورسات وفي الدورات الجندرية. أنا لا أملك وقتا كي أفصل لكم الكثير، لكنني أخذت أمثلة سريعة، وهم يبدأون بالتدريج شيئا فشيئا. وهذه الكتب لا تمثل الحقيقة، تمثل جانبا من الحقيقة. ومن هنا إذا أردتم أن تقارنوا بين الذي حدثتكم عنه في الحلقة الأولى والثانية من هذه الحلقات في معنى الجندر، أن تقارنوا بين ما ذكر في الحلقتين مع الذي يتحدثون عنه تجدون فارقا كبيرا، لأنهم قد دربوا، درسوا، علموا، قرأوا شيئا يمثل جانبا من الحقيقة. نذهب إلى فاصل. منذ أكثر من 40 عاما وأنا منشغل إما بالتدريس والتربية والتعليم، وإما بالتحقيق والتأليف، وإما بالخطابة والمحاضرات أو ما يرتبط بأجواء الإعلام، أكثر من 40 سنة عمل متواصل ما بين التعليم والإعلام والتبليغ والكتابة. وأمتلك خبرة، وهنا لا أريد أن أباهي أحدا، إنما هذا الكلام مقدمة لشيء أريد أن أبينه لكم. أمتلك خبرة في أساليب التعليم والتربية القديمة والحديثة، لو قيل لي، لو كلفت من أي في جهة، لو قيل لي قيم لنا هذه الكتب، أنا لا أتحدث عن هذين الكتابين فقط، لو كان الوقت كافيا لجئتكم بكتب أخرى، لكنني عرضت بين أيديكم أهم هذه الكتب في هذا المنهج التدريبي وفي هذا المنهج التعليمي في تعليم الثقافة الجندرية. لو قيل لي اكتب لنا تقريرا في تقييم هذه الكتب، في تقييم هذه المنهجية، فإنني سأكتب هذا التقرير، سأقرأه عليكم. أولا، الكتب هذه وشبيهاتها ومثيلاتها، الكتب ألفت بل هندست، هذه كتب مهندسة، الكتب ألفت بل هندست بتقنية عالية ودقيقة جدا، حيث الخبرة المركزة في التدريب والتعليم منهج مضمون النتائج مثلما خطط له. أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الملاحظات، وإذا كنتم في شك منها خذوها وعودوا إلى هذه الكتب وتفحصوها واطلعوا عليها، ستعرفون صدق مقالتي. إذن أولا، هذه الكتب ألفت بل هندست بتقنية عالية ودقيقة جدا، حيث الخبرة المركزة في التدريب والتعليم منهج مضمون النتائج مثلما خطط له. ثانيا، تتحاشى هذه الكتب بعناية واضحة جدا الاصطدام بثقافات الشعوب، خصوصا المرتبطة بالأديان. تتحاشى هذه الكتب بعناية واضحة جدا الاصطدام بثقافات الشعوب، خصوصا المرتبطة بالأديان، وإذا ما اصطدمت في بعض الجهات، هناك اصطدامات ضرورية لا بد منها، وإذا ما اصطدمت في بعض الجهات تعطي مجالا للمتدربين في الاعتراض والنقاش في جو إن لم يوفر الإقناع، أتحدث عن إقناع المتدربين، إن لم يوفر الإقناع لهم فإنه سيزرع الشك في نفوسهم، وهذا الشك سيستثمر في مراحل التدريب القادمة. دقق النظر معي، هذا المنهج وهذه الكتب تتحاشى الاصطدام بثقافات الشعوب التي يدرسونها هذا المنهج، ولكن هناك جهات لا بد من الاصطدام بها، فيعطى المجال للمتدربين أن يعترضوا وأن يرفضوا وأن يناقشوا، ولكنهم يصنعون لهم جوا، هذا الجو يسبب الإقناع لهم، أو على الأقل يزرع الشك في نفوسهم، وفي المراحل القادمة يستثمر هذا الشك كي يتحول إلى تصديق بما يطرح في هذه الثقافة، لأن حلقات هذه الدروس حلقات تفاعلية، سيتضح الأمر شيئا فشيئا في النقاط القادمة. ثالثا، هذا المنهج يعتمد الأساليب المركبة ما بين المعلومة التي تقدم بأسلوب عصري جدا وتهييج العوامل النفسية للتعامل مع الفكر المطروح، ما يصطلح عليه الاقتحام الذهني. سيتضح هذا المعنى حينما أستمر في الحديث. وقرأت عليكم من أن الدليل هذا يوصي المدرب أن يمارس هذا الأسلوب، أسلوب الاقتحام الذهني مع المجموعة المدربة. إذن هذا المنهج، هذه الكتب تعتمد الأساليب المركبة ما بين المعلومة التي تقدم بأسلوب عصري جدا وتهييج العوامل النفسية للتعامل مع الفكر المطروح، ما يصطلح عليه الاقتحام الذهني، حيث الإثارة أولا والإقناع ثانيا واعتماد الإيحاء بدلا من التلقين المباشر. وضربت لكم مثلا حينما يصنعون للنساء سلاسل من الورق، وحينما يقرؤون على النساء ما يشير إلى ظلمهن واضطهادهن، فيضعن أيديهن في تلك السلاسل الورقية، وحينما يكون الحديث عن حريتهن وعن وصولهن إلى حقوقهن يخرجن الأيدي من تلك السلاسل. عملية رمزية وإيحائية شديدة جدا، حيث الإثارة أولا، وهذه الإثارة تأتي عبر تمثيلية لقصة مؤلمة تتحدث عن ظلم وقع على مجموعة من النساء إلى غير ذلك. هذه أمثلة، الأمر أكبر من هذا، الأمر أكبر من هذا. هذه الكتب تعتمد الأساليب المركبة ما بين المعلومة التي تقدم بأسلوب عصري جدا وتهييج العوامل النفسية للتعامل مع الفكر المطروح، ما يصطلح عليه الاقتحام الذهني، حيث الإثارة أولا والإقناع ثانيا واعتماد الإيحاء بدلا من التلقين المباشر ومخاطبة اللاشعور عبر التلقين غير المباشر. إنها تقنيات عالية جدا ومعقدة جدا في الخطاب التعليمي، وكل ذلك وفقا لأسلوب المشاركة بين المتدربين رجالا ونساء عبر النقاش الحر أو الأداء التدريسي. يطلبون من بعض المتدربين أن يقوموا بالتدريس عبر النقاش الحر أو الأداء التدريسي أو عبر الترميز العملي الحسي، مثلما كان المثال في السلاسل الورقية أو التمثيل المسرحي إلى غير ذلك. رابعا، التركيز على الحقوق والواجبات في الكتب كلها، الحديث عن الحقوق والواجبات في منظومة الأسرة بعيدا عن منطق المودة والرحمة والشعور بالمسؤولية الدينية أولا والأسرية ثانيا والإنسانية ثالثا. نحن في أسرنا لا نتعامل على أساس الحقوق والواجبات. هذا الكلام يكون ما بين الحاكم والمحكوم. نحن في أسرنا نتعامل على أساس المودة والرحمة، حتى إذا لم يكن هذا الوصف موجودا في تعاملاتنا الأسرية، فإننا نتعامل على أساس الشعور بالمسؤولية. والمسؤولية عندنا دينية أولا، أسرية ثانيا، إنسانية ثالثا. حينما يكون التعامل فيما بين الزوج والزوجة على أساس هذا حقي وذلك حقك، وهذا واجبي وذلك واجبك، أو أن يكون الأمر بين الوالد وأولاده هكذا، هذا حقي وهذا حقك، وهذا واجبي وهذا واجبك، قد يكون هذا بالإجمال، لكنهم في الثقافة الجندرية يجعلون الأمر كالأنظمة العسكرية في هذا الموضوع. لابد من تشخيص الحقوق وتشخيص الواجبات، ولابد من المساواة الجندرية الحادة القطعية في كل ذلك. التركيز على الحقوق والواجبات في منظومة الأسرة بعيدا عن منطق المودة والرحمة والشعور بالمسؤولية الدينية أولا، والأسرية ثانيا، والإنسانية ثالثا. خامسا، التركيز على الاستقلالية الاقتصادية الشخصية. وضعوا هنا مليون خط أحمر تحت كلمة الشخصية. التركيز على الاستقلالية الاقتصادية الشخصية للمرأة. المرأة التي تعتني ببيتها وتربي أطفالها حتى لو كانت تمتلك أعلى الشهادات بحسب الثقافة الجندرية، هذه امرأة لا تنتج شيئا، هذه امرأة سجينة في بيتها. لابد أن تخرج إلى الخارج وأن تقوم بنفس الأعمال التي تقوم بها في بيتها، ولكن بشرط أن تأخذ عليها أجرا. حينما تقوم بتنظيف بيتها هذا الأمر يعد تكبيلا للمرأة وتقييدا لها، لكنها حينما تذهب كي تعمل في تنظيف المراحيض العام كأن تكون عاملة في دائرة البلدية وتأخذ أجرا زهيدا على ذلك، إنها امرأة منتجة. لماذا؟ لأنها تستطيع أن تحصل مالا بنفسها. التركيز على الاستقلالية الاقتصادية الشخصية للمرأة، أن يكون عملها بأجر. هذا هو منطق الحقوق والواجبات، هذا هو منطق المساواة في فرص العمل وفي أجور العمل، ومر الكلام في هذا، إنها ركائز الثقافة الجندرية. سادسا، التركيز على الحرية الشخصية المفتوحة في مسألة الخيارات الجنسية وتشخيص الموقف الجنسي نظريا عمليا، نظريا وعمليا، ليس مهما هذا. التركيز على الحرية الشخصية المفتوحة في مسألة الخيارات الجنسية، وهذا موضوع واسع. سابعا، وأتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى هذه النقطة الحساسة، هذه النقطة الأخطر. أخطر ما في هذا التدريب هو إخفاء الهدف الحقيقي، إذ يرسم للمتدرب هدفا أن يطور قدراته في مختلف الأنشطة الاجتماعية، وأن يثقف نفسه بالثقافة الجندرية التي هي مجتزأة في هذه الكتب. لكن الحقيقة أن المنهج المطروح في هذه الكتب وهذه الدورات التدريبية يعد المتدرب لمرحلة قادمة اختفت في كواليس هذه الكتب، أن يكون قابلا وبقناعة تامة لاعتناق الثقافة الجندرية بأية صورة كانت، والتي سيطلع عليها بنفسه من خلال الإنترنت والنشاطات التي سيشارك فيها في قادم الأيام. بتعبير آخر، الكتب هذه تؤسس وتجذر في النفوس ما يجعلها تنجذب للثقافة الجندرية من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. ملاحظة: أكثر الحديث في الإعلام عن الجندر بمستوى ما هو مطروح في هذه الكتب، ولذا حين يتحدثون عنه تكون الصورة ضبابية في أحسن أحوالها، أو مبهمة فضفاضة كأنك تمسك بها وأنت في الحقيقة لست كذلك، فإنك لا تمسك بصورة حقيقية عن الجندر إلا إذا اطلعت على بقية التفاصيل، مثلما شرحت لكم في الحلقتين الأولى والثانية من هذه الحلقات، وإن كان شرحا إجماليا وموجزا لكنه يرسم لكم الصورة الصحيحة الكاملة. هذه الكتب تعطي ثقافة مجزوءة، وهذه الكتب تجذر وتؤسس في نفوس المتدربين أن يكونوا مستعدين لقبول بقية الثقافة الجندرية. ولذا في أول هذا الكتاب الدليل المرجعي الذي يمثل المشروع التدريبي والتعليمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أول الكتاب قالوا من أن ما جاء في الكتاب لا يمثل بالضرورة آراء الحكومة الأمريكية ولا يمثل بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. لماذا؟ لأن الثقافة منقوصة في هذه الكتب، مجتزأة، فآراء الحكومة الأمريكية وآراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي مع الثقافة الجندرية الكاملة. هذا لا يعني أنه لا يوجد معارض لهذه الثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا. المشكلة ليست في الثقافة الجندرية بما هي هي، المشكلة في أنها جعلت جزءا من الشرعة الدولية، المشكلة هنا. وإلا فإن الثقافات متنوعة في العالم، الفلسفات كثيرة، الآراء كثيرة، الأديان كثيرة، المذاهب كثيرة، المشكلة ليست في هذا الموضوع، المشكلة في أن الثقافة الجندرية صارت جزءا واجبا من الشرعة الدولية. المشكلة هنا. وقت الحلقة انتهى، وعندي الكثير من الكلام، هذا الكلام بحاجة إلى شرح وبحاجة إلى تفصيل، لكنني أكتفي بالذي ذكر. أذكركم بالأغنية الجندرية التي صارت شعارا للمثليين لمجتمع الميم في البلاد الغربية في أيامنا هذا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.